إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسوتنا وقدوتنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا إسلام بدون تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تظنوا أن الله أنزل القرآن عليكم لكي تقرؤوه وتتدبروه فقط بدون أن تفهموه عن الرسول الذي أنزل عليه، فلا ينفك الرسول عن الرسالة. إياكم أن تظنوا هذا، محاولات متعددة منذ فجر الرسالة، وبعض أهل الشر من أتباع الشيطان يريدون للمتدينين أن ينعزلوا عن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينفردوا هم بتأويل وبتفسير القرآن الكريم، وهذا أمر لا يقبل في الإسلام. فلا إسلام ولا توحيد ولا إيمان بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما جعل الله أن الكلمة التي يدخل بها في هذا الدين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بيان التوحيد وانفراد الله بالألوهية، لا إله إلا الله، والكلمة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، لا تنفكان. ولذلك لا تنفك السنة عن القرآن الكريم، وأي محاولة لفصل السنة عن القرآن الكريم هي محاولة إلحادية، القصد منها خبيث جدا ليس لتعظيم القرآن، وإنما القصد منها ضرب القرآن الكريم ذاته. لأن ربنا حينما بين رسالته والكتاب المنزل عليه بين أنه منزل على رسول، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، مع أن الذكر والذكر الحكيم القرآن الذي هو كلام رب العالمين، ومع ذلك جاء ببدل. البدل هذا في عرف النحويين يقولون يعرب الأمر بدلا أو عطف بيان، فجاء ذكرا بعدها على نفس الوتيرة في الإعراب رسولا يتلو عليكم آيات الله. فلا ينفك الرسول عن القرآن أبدا، فلن نفهم القرآن إلا بفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو التطبيق العملي لكلام الله تبارك وتعالى في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الشمائل. ولذلك قالت الصادقة الصديقة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شيء. لا ينفك وإياكم أن تظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يخالف القرآن، وإنما هو مبين للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عمل المجتهدين التفكر في القرآن والتدبر، والتفكر والتدبر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينفصلان ولا ينفكان حتى يرد على المصطفى عليه الصلاة والسلام الحوض، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الأمر ليس خاصا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر عام مع كل رسول. كان كل رسول من الرسل يبعث في قومه ليكون أسوة وقدوة حسنة، حتى إنه قد قيل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله عن الأنبياء والمرسلين، عن مواكب الهداية التي سبقته، فقال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولكننا نحن لا نعلم عن هدى الأنبياء السابقين إلا ما جاء في الكتاب الصادق الذي بين أيدينا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد فاق كل الذين سبقوه باتباعه، فجعله الله أسوة للعالمين سبحانه وتعالى. ولذلك سبق في الخطبة السابقة حينما تناولنا قضية تحويل القبلة أو نقل القبلة، بينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء إماما، ومن هنا بعد أن صلى بالأنبياء والمرسلين الذين سبقوه إماما في بيت المقدس، معنى ذلك أنه هو الإمام في محراب النبوة العام، فلا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. إن كان لا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، أفيتقدم عليه عالم أو مجتهد بعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك إياكم أن تجعلوا أحدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. لا نتبع إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مصداق للكلمة الشريفة التي يدخل بها في الإسلام، وأشهد أن محمد رسول الله. إذا نظرنا إلى عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى عقيدة الرسول، وإلى أخلاق الرسول، فسنجد أنه هو الذي يمثل الوسطية التي قالها سبحانه وتعالى وذكرناها في الخطبة السابقة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة أمة وسط في الاعتقاد، في المعاملات، في الأخلاق، في العبادات، هو ممثل الوسطية، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. مقياس الوسطية ليس الجماعة من الجماعات. يقولون مثلا في عرف الناس اليوم الشيخ فلان من الشيوخ الوسطيين، الجماعة الفلانية. دعك من الأسماء ودعك من الحزبيات ودعك من الجماعات، وإنما كن متبعا لسيد الوسطية وإمام الوسطية، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الوسطية في العقيدة فاعتقد عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أردت الوسطية في العبادة فاتبع عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكله بين أيدينا، لا تظن أن الأمر صعب. الرسول عليه الصلاة والسلام شرح العقيدة وفصلها، وفصل العقيدة تفسيرا لا يستطيع أحد أن يصل إلى غبار كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد. ولذلك مصدرنا في الاعتقاد الكتاب والسنة. مصدرنا في الاعتقاد ليس الفلسفات ولا علم كلام ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، بل نحن نأخذ عقيدتنا من القرآن ومن السنة المطهرة. وحينما تسأل ما هو أعظم كتاب في أسماء الله وصفاته، قل على الفور القرآن الكريم. لا يوجد كتاب يزاحم القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. لا توجد صفحة في القرآن ليس فيها أسماء الله وصفاته. افتح المصحف على أي صفحة ستجد فيها العليم الحكيم الغفور الرحيم العزيز، أي اسم من أسماء الله. لا تخلو صفحة من التعريف بالله، لا تخلو آية من الكلام في الأحكام الشرعية خالية من الكلام عن صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. أن هذا هو الغرض الأساسي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أعظم ممثل صلى الله عليه وسلم للتطبيق العملي للقرآن الكريم. وكانت في عبادته الرزق كله والرحمة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى، وهو يتحدث بنعمة الله عليه كما قال سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. فقال إنما أنا رحمة مهداة، مهداة رحمة مهداة كما صح الحديث وأورده الشيخ الألباني في الصحيح رحمة الله عليه. فإذا رسولكم صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة، هو النبراس، هو النموذج في الاعتقاد. ولذلك إذا وجدنا بعض من ضل في الاعتقاد فإنما ضل لأنه لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة. فوجدنا من يغلو في التوحيد نفى الصفات كالجهمية مثلا، هذا كلام كلامي يعني كلام علم كلام، طائفة كالجهمية غلط في توحيد الله فنفى صفات الله، ما هذا؟ طائفة أخرى تغلو في حب الصالحين فتقع في الشرك بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، إياكم والغلو في الدين. الوسطية بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفاء، والدين الحق بين الغالي والجافي. ولذلك من وجدناه جفا وقع والعياذ بالله في الكفر وفي الإلحاد وفي المعاصي، ومن أفرط وقع في الغلو. أفرطوا في حب الصالحين قديما فعبدوهم من دون الله كما حدث، وقال نوح وأرسل نوح إلى البشرية من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الأربعة كانوا مجموعة صالحين كما يقول عبد الله بن العباس فيما رواه البخاري في صحيحه. هؤلاء الأربعة كانوا مجموعة من الصالحين، فأراد الناس أن يعظموهم فدخل الشيطان فهو الشيطان يضع خططا طويلة الأمد. قال لهم اجعلوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا حتى تذكروا الناس بهم، نصب حتى يذكروا الناس، أنصاب جمع نصب جمع نصب، من أجل أن يتذكروا حتى لا ينسى العلماء، حتى لا ينسى الناس هؤلاء فيتذكروهم. جيل ورا جيل نسي العلم ودرس العلم واندرس الأمر. فقال إن أباءكم كانوا يستمطرون بهم، كانوا يدعون الله بهم، كانوا يتوسلون بهم، كانوا يستغيثون بهم، كانوا وقع الشرك الأكبر والعياذ بالله. أرسل نوح فلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. كان حصاد دعوة نوح العظيمة وما آمن معه إلا قليل، حتى زوج نوح وابن نوح كان مع هؤلاء الكافرين والعياذ بالله. أمر خطير الغلو في الصالحين. ولما غلوا في المسيح عبد من دون الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد لله، وذلك نقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا من الغلو في العقيدة، احذروا من الغلو. غلى الشيعة في حب أهل البيت فعبدوا من دون الله، وهكذا الغلو خطير. غلت أقوام في العبادة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة التميمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتقسيم الغنائم والرسول هو أعظم من حكم بالعدل، فقال عدل يا محمد. ودائما الخوارج لا يظهرون إلا في قضايا المال وقضايا السياسة وقضايا الحكم وقضايا الوصول للسلطة وما شكل ذلك. ولذلك كان أول من خرج على الرسول من أجل المال، مع أن الخوارج يقال عنهم زهاد وعباد، ومع ذلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. قال ومن يعدل إذا لم أعدل، أنا لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، من يعدل؟ ثم قال يخرج من ضئدي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يقول كده المن ليس لنا، للصحابة، الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج. يعني معنى ذلك أن الخوارج كانوا عبادا من الطراز الأول، لا مثيل له، شدة في العبادة. ولذلك لما ذهب عبد الله بن العباس وأرسلوا علي بن أبي طالب لمناظرتهم، وجد أمرا عجيبا من بكاء هؤلاء وخشوع هؤلاء، الخشوع الكاذب وقيامهم لليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وليس لنا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ذلك كان يقال عنهم القراء، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وحدث ما حدث وقتلوا علي بن أبي طالب، وحدثت المعارك بينهم وبين المسلمين الصحابة في صدر الإسلام. إذن الغلو أمر خطير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له بالمرصاد. جاء بعض الصحابة الكرام إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت لهم زوجات النبي عبادته في السر في البيت بالليل كذا وكذا، فكأنهم تقلوها، نظروا إليه فقالوا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقالوا أنا أعتزل النساء. فلما علم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأخشاكم لله وأعظمكم لله تقوى. هو الرسول إياك أن تتصور أن الرسول يسبق بإيمان أو إسلام أو إحسان، وهذا هو سر عبارة وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين وأنا أول العابدين. لا يتصور أن يسبق لا بخشية ولا بتقوى ولا برجاء ولا بتوكل ولا بصدق، هو المقدم دائما صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل رسول في أمتي بدليل أن موسى يقول أنا أول المؤمنين يعني في أمته. فكل نبي هو المقدم في الإيمان والإسلام والإحسان وجميع أنواع القربات إلى الله تعالى، وعبادته هي المقياس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بمجيء هؤلاء الثلاث وأقوالهم التي قالوها بين يدي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأخشاكم لله وأشد وأعظمكم لله تقوى. ثم قال ماذا يفعل بقى؟ يقول لنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، من راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وبناء على ذلك كان هو النبرس كما قدمنا، وكان هو النموذج، وكان هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه في عبادته وتأسى به، يصلي ويقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج ويعلم الناس المناسك ويقول لتأخذوا عني مناسككم، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يصوم ويعلم الناس الصوم، ومع ذلك كان أشد الناس خشية من أن تفرض على الأمة عبادات لا يستطيعون أن يقوموا بها. ولذلك انظر إلى رفقه بالأمة وخوفه على الأمة صلى الله عليه وسلم، كما قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم العنت المشقة، عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك كثرت عبارة لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء، لولا أن لدرجة أنه صلى بالناس مرة قيام رمضان وصلى الليلة الثانية فاجتمع الناس فلم يخرج بعد ذلك، فانتظر الناس حتى الفجر ثم خرج لصلاة الفجر. فسألوا لماذا لم تخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصلي بنا والمسجد مليء؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، لأنه في زمن تشريع، فخشي أن تصبح صلاة التراويح فرضا على الأمة. ومن رحمة النبي بنا خشي علينا أن تفرض عليه الصلاة والسلام. دائما كان يقول لولا أن أشق على أمتي. ولذلك كان يقول إن الله رفيق، من أسماء الله الرفيق، يحب الرفق في الأمر كله. الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. دائما ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إياك أن تكون عنيفا إلا في شريعة الله، حينما يكون هناك جهاد في سبيل الله، حينما يكون هناك إقامة لحدود، وحتى إقامة الحدود تكون بقدر ما أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بالعنف الذي يترك للنفس الغضبية أن تقدم العنف للناس. انظروا إلى الرجل الذي جاء فبال في المسجد، ودائما نحكي هذه القصة مع أنها لا أقول أحد يأتي ليبول في المسجد، هذا أمر مستحيل أن يحدث في زمان الناس اليوم، ولكن من الممكن أن يأتي الإنسان لينام في المسجد، يأتي إنسان يفعل شيئا خطأ في المسجد. وانظر إلى الأشاوس كيف يخرجون عليه مجاهدين في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يكادون يسطون بهذا الشخص لأنه أخطأ في المسجد. هذا مع أنهم هم الذين يذكرون حديث، دائما نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بال الرجل في المسجد فكيف تعامل معه. كاد الصحابة أن حينما هجموا عليه أن يفتكوا به بيبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه عن بولتي. ثم آتوا طلب دلوا من ماء ثم أمرهم بأن يلقوه عليه، وقال هذه بتلك، ثم علمه أداب المسجد وبين له أن المسجد لا يصلح فيه مثل هذه الأمور. هذا أمر نحكيه ونذكره ونبينه للناس، ومع ذلك للأسف من منا يقترب من هذه الأخلاق العالية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ينبغي علينا أن نتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد اللي يدخل مع الدين في مشادة لن تغلب الدين، وإنما أنت المغلوب لا محالة. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فماذا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسدده. ما معنى نسدد؟ يعني حينما يجي الإنسان بينشن كده وبيضرب الجماعة اللي بيضربوا في الرماية، يبقى يريد أن يصيب الهدف، هذا هو التسديد، أن تصيب الهدف. فإن لم تستطع قرب، لكن ما يبقاش الهدف هنا وانت تضرب هنا. فيقول فسدده، سدد ما أمرك الله به، فإن لم تستطع فقارب، فسدده وقاربه، إن لم تستطيع أن تسدده قاربه وأبشره. أبشر، انظر دائما. وذلك يقول لمعاذ ولأبي موسى الأشعري حينما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، اجتمعا تطاوعا ولا تخالفا. إياكم أنت، انظر، ينهى عن الخلاف، ينهى عن التعسير، ينهى صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، ويأمر بالتبشير، وأنا عن التنفير، إياك أن تكون منفرا، إن فيكم منفرين. ولذلك يقول لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قوم ليصلي بهم، ينتظرونه عندهم أناس، هستيقظ في الصبح، يريد أن يذهب إلى عمله، يعمل. معاذ يذهب متأخرا ويصلي ويطيل في الصلاة، فحينما علم أن بعض الناس قد خرجوا من الصلاة قال: أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تفتن الناس في ديني؟ فهذا كله مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عظيم، شرحه العلماء في فتح الباري وفي غيره والإمام النووي، وبينوا ما يؤخذ من هذا الحديث، قواعد تؤخذ من هذا الحديث، أصل من أصول الدين: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. حينما نجد في هذا الزمان والأزمنة السابقة فتن كثيرة تقام باسم الدين والعياذ بالله، وأفهام خاطئة في الدين، لأنهم لم يتلقوا دينهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الذين يتسمون بأهل السنة والجماعة، الذين ينهجون نهج السنة ويجتمعون جماعة أمة، ليس جماعات متفرقة. مو كلمة الجماعة معناها أن يكون المسلمون جماعة واحدة، لكن حينما تتقسم الجماعات، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، ودي بيعة وده أمير، كل هذه الأمور ضد الإسلام، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، أحزاب، الإسلام ليس فيه حزبية، ليس في الإسلام جماعات. إن وجدت إنسانا يدعو إلى جماعة أو يدعو إلى حزب باسم الإسلام فاتهم في دينه. الإسلام لا يدعو إلى جماعات ولا يدعو إلى حزبيات، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في القرآن، الله ليس إبراهيم، الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل، من قبل القرآن، وفي هذا في القرآن. فمعنى ذلك أننا علينا أن نأخذ الكتاب من القرآن، نأخذ الدين من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم الأئمة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راض وهم أصحابه، ثم من أخذ منهم الدين وصار على هذا النهج. ولذلك قال سبحانه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هذا حديث عن أنس بن مالك وهو حديث حسن حسنه الألباني وغيره. هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هناك زيادة ضعيفة: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان المسافر ويستمر يجدح في السير ولا يستريح، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لا أرضا قطع، هيصبح منبتا. يعني ايه منبتا؟ يعني هيموت في الطريق، لان الدبة التي يركبها ستهلك منه. لا ارضا قطع او لا سفرا قطع ولا ظهرا الذي يركبه ابقى، لانه ضيعه. ولذلك جاء في حديث البخاري ومسلم: ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، دائما مبشر، ثم استعينوا بالغدوة في الصباح. أعمال الخير تكون في الخير في الصباح. استعينوا بالغدوة في الفجر، بعد الفجر، أذكار الصبح، صلاة الضحى. استعينوا بالغدوة والروح، آخر اليوم، آخر اليوم بعد العصر، أذكار آخر اليوم، وهكذا عبادة. وشيء من الدلجة، شيء من الليل، وأفضله الساعة التي يتجلى فيها ربنا تبارك وتعالى، وينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذن عليك أن تبحث عن الأوقات التي يكون فيها القبول، وتحاول بقدر الإمكان أن تستغلها. نحن في آخر أيام شهر شعبان، علينا أن نستعد لشهر رمضان. استعدوا لشهر رمضان بتوبة نصوح. حينما ندخل على الصلاة نتطهر. كيف نتطهر؟ نتطهر من الجنابة، نتطهر من الحدث الأصغر، نتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أنت الآن مقبل على شهر رمضان، علينا أن نتطهر لرمضان. ندخل على رمضان بقلوب سليمة. إذ جاء ربه بقلب سليم، أعظم قربان تقدمه لربك أن يكون قلبك سليما. احفظ دينك، احفظ قلبك، ابعد الغل، ابعد الحسد، ابعد الشحناء. تحبوا أيها المسلمون، تحبوا. لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى جيدا، لأن هذا مقصد من مقاصد الإسلام العظيمة، أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. الأمة الآن ليس في المسجد هذا ولا الحي ولا في مصر. أنتم الآن مطلوب منكم أن تتحدوا، وإلا فالهلاك. الأمة مطلوب منها الآن إما أن تتحد وإما الهلاك، ليس هناك أمر ثالث. أعداؤكم لا ينامون، أعداؤكم يسعون إلى تفتيككم، إلى ضربكم، إلى تضييعكم، إلى تدميركم. وما جعلت دولة اليهود في هذه المنطقة إلا من أجل القضاء على أمة الإسلام وتفتيت المسلمين حتى لا يجتمعوا، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة لو اجتمعت لن يقف أمامها أحد أبدا. يعلمون هذا. أنتم والله الذي لا إله غيره أقوياء، لن تغلبوا من قلة، لن تغلبوا نظرا لأنكم لا تملكون أموالا. أنتم أغنى الأمم، وأرضكم تحتوي على كل خزائن الدنيا، مخزون العالم عندكم في بلادكم، وإلا فلماذا يتقاتلون عليها؟ أعظم موقع جغرافي على الخريطة هو هذا الموقع، موقع البلاد العربية الذي يقال عنه الوطن العربي. الأمر الثالث الأكبر والأعظم: عندكم القرآن الكريم. أنتم الأمة الوحيدة في أرض الله الذي عندها كتاب الله الذي لم تمسه يد التحريف. أصحاب الرسالة الأخيرة أنتم الذين وعدكم الله بالنصر إن صدقتم معه وآمنتم أعداؤكم يعلمون هذا، لا يكلون لا يملون لا ينامون، خطط مستمرة من أجل تدميركم، وللأسف وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم. درس قريب جدا، درس قريب جدا ما يحدث في أوكرانيا. باعوا رئيس أوكرانيا في لحظة، الذين كانوا يقفون خلف باعوا في لحظة. انظر، إياك أن تعتمد على غير الله، على المسلمين أن يعتمدوا على الله وحده، ثم على مقدراتهم، على أفرادهم، على مجتمعاتهم. إياكم، لأن من يركن إلى غير الله فهو هالك لا محالة. على هذه الأمة أن تتحد، على هذه الأمة أن تبعد عن نفسها شبح التفرق، شبح الاختلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا دنيا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم ناصرين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمعهم على الخير لهذه الأمة، اللهم أعنهم على أن يخرجوا بموقف موحد تعز به هذه الأمة، وترفع عن هذه الأمة معرة الذلة ومعرة الانكسار ومعرة الانهزام. اللهم قوي قلوبهم على الحق، اللهم قوي قلوبهم على الحق، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم وفق أمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين الظالمين. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسوتنا وقدوتنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا إسلام بدون تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تظنوا أن الله أنزل القرآن عليكم لكي تقرؤوه وتتدبروه فقط بدون أن تفهموه عن الرسول الذي أنزل عليه، فلا ينفك الرسول عن الرسالة. إياكم أن تظنوا هذا، محاولات متعددة منذ فجر الرسالة، وبعض أهل الشر من أتباع الشيطان يريدون للمتدينين أن ينعزلوا عن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينفردوا هم بتأويل وبتفسير القرآن الكريم، وهذا أمر لا يقبل في الإسلام. فلا إسلام ولا توحيد ولا إيمان بدون الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما جعل الله أن الكلمة التي يدخل بها في هذا الدين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بيان التوحيد وانفراد الله بالألوهية، لا إله إلا الله، والكلمة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، لا تنفكان. ولذلك لا تنفك السنة عن القرآن الكريم، وأي محاولة لفصل السنة عن القرآن الكريم هي محاولة إلحادية، القصد منها خبيث جدا، ليس لتعظيم القرآن، وإنما القصد منها ضرب القرآن الكريم ذاته. لأن ربنا حينما بين رسالته والكتاب المنزل عليه، بين أنه منزل على رسول، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، مع أن الذكر والذكر الحكيم القرآن الذي هو كلام رب العالمين، ومع ذلك جاء ببدل. البدل هذا في عرف النحويين يقولون يعرب الأمر بدلا أو عطف بيان، فجاء ذكرا بعدها على نفس الوتيرة في الإعراب، رسولا يتلو عليكم آيات الله. فلا ينفك الرسول عن القرآن أبدا، فلن نفهم القرآن إلا بفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو التطبيق العملي لكلام الله تبارك وتعالى في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الشمائل. ولذلك قالت الصادقة الصديقة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، تطبيق عمل للقرآن في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شيء. لا ينفك. وإياكم أن تظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يخالف القرآن، وإنما هو مبين للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عمل المجتهدين التفكر في القرآن والتدبر، والتفكر والتدبر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينفصلان ولا ينفكان حتى يرد على المصطفى عليه الصلاة والسلام الحوض كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الأمر ليس خاصا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر عام مع كل رسول. كان كل رسول من الرسل يبعث في قومه ليكون أسوة وقدوة حسنة، حتى إنه قد قيل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله عن الأنبياء والمرسلين عن مواكب الهداية التي سبقته، فقال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولكننا نحن لا نعلم عن هدى الأنبياء السابقين إلا ما جاء في الكتاب الصادق الذي بين أيدينا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد فاق كل الذين سبقوه باتباعه، فجعله الله أسوة للعالمين سبحانه وتعالى. ولذلك سبق في الخطبة السابقة حينما تناولنا قضية تحويل القبلة أو نقل القبلة، بينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء إماما، ومن هنا بعد أن صلى بالأنبياء والمرسلين الذين سبقوه إماما في بيت المقدس، معنى ذلك أنه هو الإمام في محراب النبوة العام، فلا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. إن كان لا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين، أفيتقدم عليه عالم أو مجتهد بعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك إياكم أن تجعلوا أحدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. لا نتبع إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مصداق للكلمة الشريفة التي يدخل بها في الإسلام، وأشهد أن محمد رسول الله. إذا نظرنا إلى عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى عقيدة الرسول، وإلى أخلاق الرسول، فسنجد أنه هو الذي يمثل الوسطية التي قالها سبحانه وتعالى وذكرناها في الخطبة السابقة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة أمة وسط في الاعتقاد، في المعاملات، في الأخلاق، في العبادات، وممثل الوسطية هو الرسول عليه الصلاة والسلام. مقياس الوسطية ليس الجماعة من الجماعات. يقولون مثلا في عرف الناس اليوم: الشيخ فلان من الشيوخ الوسطيين، الجماعة الفلانية. دعك من الأسماء، ودعك من الحزبيات، ودعك من الجماعات، وإنما كن متبعا لسيد الوسطية وإمام الوسطية، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الوسطية في العقيدة فاعتقد عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أردت الوسطية في العبادة فاتبع عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكله بين أيدينا، لا تظن أن الأمر صعب. الرسول عليه الصلاة والسلام شرح العقيدة وفصلها، وفصل العقيدة تفسيرا لا يستطيع أحد أن يصل إلى غبار كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد. ولذلك مصدرنا في الاعتقاد الكتاب والسنة. مصدرنا في الاعتقاد ليس الفلسفات ولا علم كلام ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، بل نحن نأخذ عقيدتنا من القرآن ومن السنة المطهرة. وحينما تسأل ما هو أعظم كتاب في أسماء الله وصفاته، قل على الفور: القرآن الكريم. لا يوجد كتاب يزاحم القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. لا توجد صفحة في القرآن ليس فيها أسماء الله وصفاته. افتح المصحف على أي صفحة ستجد فيها العليم الحكيم الغفور الرحيم العزيز، أي اسم من أسماء الله. لا تخلو صفحة من التعريف بالله، لا تخلو آية من الكلام في الأحكام الشرعية خالية من الكلام عن صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. أن هذا هو الغرض الأساسي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أعظم ممثل صلى الله عليه وسلم للتطبيق العملي للقرآن الكريم. وكانت في عبادته الرفق كله والرحمة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى، وهو يتحدث بنعمة الله عليه كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فقال: إنما أنا رحمة مهداة. مهداة، رحمة مهداة، كما صح الحديث وأورده الشيخ الألباني في الصحيح رحمة الله عليه. فإذا رسولكم صلى الله عليه وسلم الأسوة، هو القدوة، هو النبراس، هو النموذج في الاعتقاد. ولذلك إذا وجدنا بعض من ضل في الاعتقاد فإنما ضل لأنه لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة. فوجدنا من يغلو في التوحيد، نفى الصفات كالجهمية مثلا، هذا كلام كلامي يعني، كلام علم كلام، طائفة كالجهمية غلط في توحيد الله فنفى صفات الله، ما هذا؟ طائفة أخرى تغلو في حب الصالحين فتقع في الشرك بالله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، إياكم والغلو في الدين. الوسطية بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفاء، والدين الحق بين الغالي والجافي. ولذلك من وجدناه جفا وقع والعياذ بالله في الكفر وفي الإلحاد وفي المعاصي، ومن أفرط وقع في الغلو، أفرطوا في حب الصالحين قديما فعبدوهم من دون الله كما حدث، وقال نوح: وأرسل نوح إلى البشرية من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الأربعة كانوا مجموعة صالحين كما يقول عبد الله بن العباس فيما رواه البخاري في صحيحه. هؤلاء الأربعة كانوا مجموعة من الصالحين، فأراد الناس أن يعظموهم، فدخل الشيطان، فهو الشيطان يضع خططا طويلة الأمد. قال لهم: اجعلوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا حتى تذكروا الناس بهم، نصب حتى يذكروا الناس، أنصاب جمع نصب، جمع نصب، من أجل أن يتذكروا حتى لا ينسى العلماء، حتى لا ينسى الناس هؤلاء فيتذكروهم. جيل ورا جيل نسي العلم ودرس العلم واندرس الأمر. فقال: إن أباءكم كانوا يستمطرون بهم، كانوا يدعون الله بهم، كانوا يتوسلون بهم، كانوا يستغيثون بهم، كانوا، وقع الشرك الأكبر والعياذ بالله. أرسل نوح فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. كان حصاد دعوة نوح العظيمة وما آمن معه إلا قليل، حتى زوج نوح وابن نوح كان مع هؤلاء الكافرين والعياذ بالله. أمر خطير، الغلو في الصالحين. ولما غلوا في المسيح عبد من دون الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد لله. وذلك نقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا من الغلو في العقيدة، احذروا من الغلو. غلا الشيعة في حب أهل البيت فعبدوا من دون الله، وهكذا الغلو خطير. غلت أقوام في العبادة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة التميمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتقسيم الغنائم والرسول هو أعظم من حكم بالعدل، فقال: عدل يا محمد. ودائما الخوارج لا يظهرون إلا في قضايا المال وقضايا السياسة وقضايا الحكم وقضايا الوصول للسلطة وما شكل ذلك. ولذلك كان أول من خرج على الرسول من أجل المال مع أن الخوارج يقال عنهم زهاد وعباد، ومع ذلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. من يعدل؟ ثم قال يخرج من ضئدي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يقول كده المن ليس لنا، للصحابة. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج. يعني معنى ذلك أن الخوارج كانوا عبادا من الطراز الأول، لا مثيل له، شدة في العبادة. ولذلك لما ذهب عبد الله بن العباس وأرسله علي بن أبي طالب لمناظرتين وجد أمرا عجيبا من بكاء هؤلاء وخشوع هؤلاء، الخشوع الكاذب وقيامهم لليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وليس لنا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ذلك كان يقال عنهم القراء، وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وحدث ما حدث، وقتلوا علي بن أبي طالب، وحدثت المعارك بينهم وبين المسلمين الصحابة في صدر الإسلام. إذن الغلو أمر خطير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له بالمرصاد. جاء بعض الصحابة الكرام إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت لهم زوجات النبي عبادته في السر في البيت بالليل كذا وكذا، فكأنهم تقلوها، نظروا إليه فقالوا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقالوا أنا أعتزل النساء. فلما علم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأخشاكم لله وأعظمكم لله تقوى. هو الرسول، إياك أن تتصور أن الرسول يسبق بإيمان أو إسلام أو إحسان، وهذا هو سر عبارة وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين وأنا أول العابدين. لا يتصور أن يسبق لا بخشية ولا بتقوى ولا برجاء ولا بتوكل ولا بصدق، هو المقدم دائما صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل رسول في أمته، بدليل أن موسى يقول أنا أول المؤمنين، يعني في أمته. فكل نبي هو المقدم في الإيمان والإسلام والإحسان وجميع أنواع القربات إلى الله تعالى، وعبادته هي المقياس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بمجيء هؤلاء الثلاث وأقوالهم التي قالوها بين يدي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأخشاكم لله وأشد وأعظمكم لله تقوى. ثم قال ماذا يفعل بقى؟ يقول لنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، من راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وبناء على ذلك كان هو النبرس كما قدمنا، وكان هو النموذج، وكان هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه في عبادته وتأسى به، يصلي ويقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج ويعلم الناس المناسك ويقول لتأخذوا عني مناسككم، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يصوم ويعلم الناس الصوم. ومع ذلك كان أشد الناس خشية من أن تفرض على الأمة عبادات لا يستطيعون أن يقوموا بها. ولذلك انظر إلى رفقه بالأمة وخوفه على الأمة صلى الله عليه وسلم، كما قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة، عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك كثرت عبارة لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء، لولا أن لدرجة أنه صلى بالناس مرة قيام رمضان وصلى الليلة الثانية فاجتمع الناس فلم يخرج بعد ذلك، فانتظر الناس حتى الفجر ثم خرج لصلاة الفجر. فسألوا لماذا لم تخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصلي بنا والمسجد مليء؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، لأنه في زمن التشريع، فخشي أن تصبح صلاة التراويح فرضا على الأمة، ومن رحمة النبي بنا خشي علينا أن تفرض عليه الصلاة والسلام. دائما كان يقول لولا أن أشق على أمتي، ولذلك كان يقول إن الله رفيق، من أسماء الله الرفيق، يحب الرفق في الأمر كله، الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. دائما ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إياك أن تكون عنيفا إلا في شريعة الله، حينما يكون هناك جهاد في سبيل الله، حينما يكون هناك إقامة لحدود، وحتى إقامة الحدود تكون بقدر ما أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس بالعنف الذي يترك للنفس الغضبية أن تقدم العنف للناس. انظروا إلى الرجل الذي جاء فبال في المسجد، ودائما نحكي هذه القصة مع أنها لا أقول أحد يأتي ليبول في المسجد، هذا أمر مستحيل أن يحدث في زمان الناس اليوم، ولكن من الممكن أن يأتي الإنسان لينام في المسجد، يأتي إنسان يفعل شيئا خطأ في المسجد. وانظر إلى الأشاوس كيف يخرجون عليه مجاهدين في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يكادون يسطون بهذا الشخص لأنه أخطأ في المسجد. هذا مع أنهم هم الذين يذكرون حديث، دائما نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بال الرجل في المسجد فكيف تعامل معه. كاد الصحابة أن حينما هجموا عليه أن يفتكوا به بيبول في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه عن بولتي. ثم أتى طلب دلوا من ماء ثم أمرهم بأن يلقوه عليه، وقال هذه بتلك، ثم علمه أداب المسجد وبين له أن المسجد لا يصلح فيه مثل هذه الأمور. هذا أمر نحكيه ونذكره ونبينه للناس، ومع ذلك للأسف من منا يقترب من هذه الأخلاق العالية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ينبغي علينا أن نتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد اللي يدخل مع الدين في مشادة لن تغلب الدين، وإنما أنت المغلوب لا محالة. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فماذا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسدده. ما معنى نسدد؟ يعني حينما يجي الإنسان بينشن كده وبيضرب الجماعة اللي بيضربوا في الرماية، يبقى يريد أن يصيب الهدف، هذا هو التسديد، أن تصيب الهدف. فإن لم تستطع قرب، لكن ما يبقاش الهدف هنا وانت تضرب هنا. فيقول فسدده، سدد ما أمرك الله به، فإن لم تستطع فقارب، فسدده وقاربه، إن لم تستطيع أن تسدده قاربه وأبشره. أبشر، انظر دائما. وذلك يقول لمعاذ ولأبي موسى الأشعري حينما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، اجتمعا تطاوعا ولا تخالفا. إياكم أنت، انظر، ينهى عن الخلاف، ينهى عن التعسير، ينهى صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، ويأمر بالتبشير وينهى عن التنفير. إياك أن تكون منفرا، إن فيكم منفرين. ولذلك يقول لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قوم ليصلي بهم، ينتظرونه عندهم أناس، هستيقظ في الصبح يريد أن يذهب إلى عمله يعمل، معاذ يذهب متأخرا ويصلي ويطيل في الصلاة. فحينما علم أن بعض الناس قد خرجوا من الصلاة قال أفتان أنت يا معاذ، تريد أن تفتن الناس في ديني؟ فهذا كله مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عظيم شرحه العلماء في فتح الباري وفي غيره والإمام النووي، وبينوا ما يؤخذ من هذا الحديث، قواعد تؤخذ من هذا الحديث، أصل من أصول الدين، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. حينما نجد في هذا الزمان والأزمنة السابقة فتن كثيرة تقام باسم الدين والعياذ بالله، وأفهام خاطئة في الدين، لأنهم لم يتلقوا دينهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الذين يتسمون بأهل السنة والجماعة، الذين ينهجون نهج السنة ويجتمعون جماعة أمة، ليس جماعات متفرقة. مو كلمة الجماعة معناها أن يكون المسلمون جماعة واحدة، لكن حينما تتقسم الجماعات، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا ودي بيعة وده أمير، كل هذه الأمور ضد الإسلام، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب أحزاب. الإسلام ليس فيه حزبية، ليس في الإسلام جماعات. إن وجدت إنسانا يدعو إلى جماعة أو يدعو إلى حزب باسم الإسلام فاتهموا في دينه. الإسلام لا يدعو إلى جماعات ولا يدعو إلى حزبيات، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني في القرآن الله، ليس إبراهيم، الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل، من قبل القرآن، وفي هذا في القرآن. فمعنى ذلك أننا علينا أن نأخذ الكتاب من القرآن، نأخذ الدين من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم الأئمة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، وهم أصحابه، ثم من أخذ منهم الدين وصار على هذا النهج. ولذلك قال سبحانه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هذا حديث عن أنس بن مالك، وهو حديث حسن حسنه الألباني وغيره. هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هناك زيادة ضعيفة، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان المسافر ويستمر يجدح في السير ولا يستريح، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لا أرضا قطع، هيصبح منبتا. يعني إيه منبتا؟ يعني هيموت في الطريق، لأن الدبة التي يركبها ستهلك منه. لا أرضا قطع أو لا سفرا قطع ولا ظهرا الذي يركبه أبقى، لأنه ضيعه. ولذلك جاء في حديث البخاري ومسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، دائما مبشر، ثم استعينوا بالغدوة في الصباح، أعمال الخير تكون في الخير في الصباح، استعينوا بالغدوة في الفجر بعد الفجر، أذكار الصبح، صلاة الضحى، استعينوا بالغدوة والروح آخر اليوم، آخر اليوم بعد العصر أذكار آخر اليوم، وهكذا عبادة، وشيء من الدلجة، شيء من الليل، وأفضله الساعة التي يتجلى فيها ربنا تبارك وتعالى، وينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن عليك أن تبحث عن الأوقات التي يكون فيها القبول، وتحاول بقدر الإمكان أن تستغلها. نحن في آخر أيام شهر شعبان، علينا أن نستعد لشهر رمضان، استعدوا لشهر رمضان بتوبة نصوح. حينما ندخل على الصلاة نتطهر. كيف نتطهر؟ نتطهر من الجنابة، نتطهر من الحدث الأصغر، نتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أنت الآن مقبل على شهر رمضان، علينا أن نتطهر لرمضان، ندخل على رمضان بقلوب سليمة. إذ جاء ربه بقلب سليم، أعظم قربان تقدمه لربك أن يكون قلبك سليما. احفظ دينك، احفظ قلبك، ابعد الغل، ابعد الحسد، ابعد الشحناء. تحبوا أيها المسلمون، تحبوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، كان ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى جيدا، لأن هذا مقصد من مقاصد الإسلام العظيمة، أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد. الأمة الآن ليس في المسجد هذا ولا الحي ولا في مصر، أنتم الآن مطلوب منكم أن تتحدوا، وإلا فالهلاك. الأمة مطلوب منها الآن إما أن تتحد وإما الهلاك، ليس هناك أمر ثالث. أعداؤكم لا ينامون، أعداؤكم يسعون إلى تفكيككم، إلى ضربكم، إلى تضييعكم، إلى تدميركم. وما جعلت دولة اليهود في هذه المنطقة إلا من أجل القضاء على أمة الإسلام وتفكيك المسلمين حتى لا يجتمعوا، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة لو اجتمعت لن يقف أمامها أحد أبدا. يعلمون هذا. أنتم والله الذي لا إله غير أقوياء، لن تغلبوا من قلة، لن تغلبوا نظرا لأنكم لا تملكون أموالا. أنتم أغنى الأمم، وأرضكم تحتوي على كل خزائن الدنيا، مخزون العالم عندكم في بلادكم، وإلا فلماذا يتقاتلون عليها؟ أعظم موقع جغرافي على الخريطة هو هذا الموقع، موقع البلاد العربية الذي يقال عنه الوطن العربي. الأمر الثاني الأكبر والأعظم، عندكم القرآن الكريم، أنتم الأمة الوحيدة في أرض الله الذي عندها كتاب الله الذي لم تمسه يد التحريف. أصحاب الرسالة الأخيرة أنتم الذين وعدكم الله بالنصر إن صدقتم معه وآمنوا وآمنتم. أعداؤكم يعلمون هذا، لا يكلون، لا يملون، لا ينامون، خطط مستمرة من أجل تدميركم. وللأسف وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم. درس قريب جدا، درس قريب جدا ما يحدث في أوكرانيا. باعوا رئيس أوكرانيا في لحظة، الذين كانوا يقفون خلف باعوا في لحظة. انظر، إياك أن تعتمد على غير الله، على المسلمين أن يعتمدوا على الله وحده، ثم على مقدراتهم، على أفرادهم، على مجتمعاتهم. إياكم، لأن من يركن إلى غير الله فهو هالك لا محالة. على هذه الأمة أن تتحد، على هذه الأمة أن تبعد عن نفسها شبح التفرق، شبح الاختلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا دنيا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم ناصرين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمعهم على الخير لهذه الأمة، اللهم أعنهم على أن يخرجوا بموقف موحد تعز به هذه الأمة. وترفع عن هذه الأمة معرة الذلة ومعرة الانكسار ومعرة الانهزام. اللهم قوي قلوبهم على الحق، اللهم قوي قلوبهم على الحق، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم وفق أمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين الظالمين. أقم الصلاة.